الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 15 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس بالصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله. قال مسند معقل بن يسار رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا مستلم بن سعيد بن أخت منصور ابن زاذان عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهى ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح إلا مسلم بن سعيد وقد وثقه أحمد كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي. وفيه استشارة أهل الفضل في الزواج والطلاق والبيع والشراء لا سيما في الأمور المهمات، فإن أهل العلم والفضل عندهم بصيرة من الله سبحانه وتعالى. وفيه أن المرأة تنكح للحسب والجمال، لكن المقصد الآخر أيضا الولادة لدوام الجنس الإنساني. والحقيقة أن المرأة التي لا تلد ربما يصيب شأنها مع زوجها نوع من الفتور والرغبة في بعضهم، وتدخل بينهم كثير من المهاترات. ولذلك بعض النساء إذا كان الأمر من زوجها تطلب الطلاق، وبعض الرجال ربما تزوج، بينما المرأة الولود تجد الألفة لا سيما إذا جاءت بأبناء وبنات يمتلئ البيت بالحيوية وحسن العشرة ويملأ الفراغ، وما يؤدي إلى القلق يسده وجود الأبناء. ثم أتى الثانية فنهى ثم أتى الثالثة فقال تزوجوا الودود المحبة لزوجها المحبة لأبنائها، لأن الحب يقع معه حسن العشرة. أما إذا كان الزواج على غير حب ما هو إلا ضيق الصدر. الولود يعني التي تنجب الأبناء والبنات. فإني مكاثر بكم الأمم، وهذا من مقاصد الشريعة. لو أن الإنسان يحتسب مثل هذا الأمر لا أجر. كيف لو قال لك شيخك كثر سوادي في هذه المحاضرة ربما فرحت ودخل السرور على شيخك من فعلك، فكيف لا تبادر إلى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس بشرط في تكثير الأمة أن يكونوا رجالا، فكله تكثير الأمة سواء كانوا رجالا أو نساء، ماتوا صغارا أو عاشوا حتى تزوجوا وأنجبوا، كله في رصيد الأمة. من مات على الإسلام فهو يوم القيامة في رصيد الأمة. قال رحمه الله قال الحاكم رحمه الله حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال حدثنا معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ العبادة أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وأظن فيه نوع كلام. ومع ذلك يقول ربكم تبارك وتعالى إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذا الحديث قدسي لأنه وظيفة إلى الذات المقدسة وإلى القدوس المنزه عن العيوب. يا ابن آدم عام في جميع المكلفين، وكان الخطاب لبني آدم يدخل فيه حتى الجن من المكلفين. تفرغ لعبادتي، وليس بشرط التفرغ أن تلزم المسجد في ليلك ونهارك، لا هذا ليس بلازم، فإن المسلمين كانوا يجاهدون ويرحلون لطلب العلم. وإنما معنى التفرغ أن تكون مع الله مطيعا له حتى وأنت تشتغل في دكانك أو في مزرعتك أو في بحرك أو في برك، ما دمت في طاعة الله فأنت في العبادة وأنت متفرغ. ومن أحسن ما يكون من التفرغ التفرغ لطلب العلم، فالمتفرغ لطلب العلم تجتمع عنده أنواع العبادات تجده متفرغا للصلاة في وقتها، تجده قارئا للقرآن، تجده ذاكرا لله. أملأ قلبك غنى، والغنى غنى النفس، وإن قل ماله. وأملأ يديك رزقا، من أسباب الرزق من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يا ابن آدم لا تباعد مني، أي من طاعة الله عز وجل. فأملأ قلبك فقرا، وإن كثر ماله وكثر عياله إلا أنه فقير النفس، لا يهدأ ولا يرتاح ولا ينفق. وأملأ يديك شغلا، تجده يعمل ليل نهار ويكدح وينصب، وربما مات على هذا الحال وهو مشغول لا يختم له بخير. ولذلك تجد البركات في أصحاب الطاعات، يعني بركة في الأرزاق، بركة في الأبناء، بركة في الزوجات، بركة في التحصيل، بركة في التبليغ، بخلاف المعرضين عن طاعة رب العالمين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا المثنى بن عوف قال حدثنا أبو عبد الله الجسري قال سألت معقل بن يسار عن الشراب، يعني يريد النبيذ، لأنه لو أراد جنس الشراب سيقول عن الماء عن الحليب من اللبن، لكن هو يسأل عن النبيذ، لا سيما أصحاب الكوفة كان قد اشتهر عندهم النبيذ وتجويز ذلك، حتى لربما شربه بعض الفقهاء. ويذكرون أن أبا حنيفة مر برجل قد شرب النبيذ فثمل، فقال له: يا ابن الفاعلة. فقال أبو حنيفة: أنا الذي أبحته لك. الله أعلم بصحتها، لكن هذه مذكورة. قال: كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر، وإلى الآن المدينة كثيرة التمر، فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضيخ، هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ، يعني يشدخ وما زال أخضر في الشجرة ثم يوضع بين الماء، فربما عجل إليه التغير، فإذا يعني أصابه الإسكار هذا مصيبة، هذا يصبح خمرا. وأتاه رجل فسأله عن أم الله عجوز كبيرة أن أسقيها النبيذ فإنها لا تأكل الطعام، فنهاه معقل، هذا إذا كان يؤدي إلى الإسكار. هذا حديث صحيح. أبو عبد الله الجشري اسمه حمير بن بشير الحميري وثقه بن معين كما في تهذيب التهذيب، والمثنى بن عوف العنزي وثقه بن معين. قال أبو حاتم: أبو زرعة ليس به بأس كما في تعجيل المنفعة. إذن كيف الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ؟ تلك تحمل على ما نبذ بالصباح وشربه بالمساء، أو ما نبذ بالمساء وشربه بالصباح قبل أن يتخمر ويصل إلى الإسكار. وما جاء أنه كان ينبذ له 3 أيام يحمل على فصل الشتاء، فإن أيام الحر يسرع إليه التخمر، بينما أيام القر لا يسرع إليه ذلك. وانظر إلى هذه الثلاجات المبردات الآن، يمكن أن تضع فيها الشيء يمكث أيام ما يتغير. قال رحمه الله: قال الإمام محمد الدارمي رحمه الله: أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال كان معقل بن يسار يتغدى فصدقت الزقمة فأخذها فأماط بها من أذى ثم أكلها فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به. في العلل المتناهية عن الحديث الذي تقدم حديث معقل بن يسار تفرغ لعبادتي قال المصنف هذا الحديث لا يصح. قال يحيى سلام وزيد عمي ليس بشيء حديث فيه. فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به فقالوا له ما ترى ما يقول هؤلاء الأعاجم يقول انظروا إلى ما بين يديه من الطعام وإلى ما يصنع بهذه اللقمة. فقال إني لم أكن أدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول هؤلاء الأعاجم إن كنا نؤمر إذا سقطت من أحدنا لقمة أن يميط ما بها من الأذى وأن يأكلها. هذا حديث صحيح والحسن قد سمع من معقل بن يسار وقد روى البخاري في صحيح الحسن عن معقل فلا التفات لمن نفاه. وفيه أن الإنسان عليه أن يتمسك بالسنة وإن سخر منه وإن احتقر فإن الناس شأنهم في هذا الباب بعيد إلا من رحم الله فينتقدون على الإنسان في أكله وشربه ولبسه وكثير من شأنه ينتقدون ما يخالف الشرع لجهلهم بالشرع أو لكثرة المخالفين. فإن الناس إذا اعتادوا المخالفة أو جهلوا أنها مخالفة انتقدوا من إليهم. في حديث عمرو بن العاص لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يبول قال انظروا إلى هذا يبول كما تبول المرأة فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أن الله لم يبعثه يعني ملكا جبارا إنما بعثه عبد الرسول. وفيها أن الإنكار على أهل الاستقامة في الغالب يقع من الجهال والأعاجم لأن العجم من أبعد الناس عن فهم الدين. ليس العجم الذي قد تعلم إنما العجم الذي ما زال على عجمته لأن أغلب العلوم بالعربية. وإلا فمن العجم ممن يتعلم حتى يصير شأنه شأن العرب في فهمه في لغته في كلامه. هنيئا له الله هنيئا له. وأنا أنصح أخواننا الأعاجم أن يدرسوا باللغة العربية لا تدرس باللغة العجمية أبدا إلا إذا كان تدرس عوام عجم. أما طلاب علم عودهم العربية. وقد نصحنا أخواننا في جيبوتي حين ذهبنا إليهم قلنا علموا باللغة العربية لأن العفريين يعلمون بالعفرية فيضطر من لا يفهم العفرية لا يحضر ومن يتكلم الصومالية يدرس بالصومالية والذي لا يتقن الصومالية لا يحضر. هذا سبب فرقة. طالب العلم يتعود تعليم العربية ولو قليل 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 فإن أشكلت عليهم كلمة لا بأس أن يترجمها لكن أن يبقى الدرس من أوله إلى آخره بالعجمة هذا أرى أنه سبب لي يعني اختزال العلم ما ينتشر انتشار ما كان بالعربية إلا إذا كان الإنسان يريد أن يسجل درسا لقومه العجم الذين لا عناية لهم بالعلم ولا بحث عنه فعند ذلك لا حرج. باب تقريب العلم. قوله كنا نؤمر أي يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت من أحدنا لقمة أن يميط ما بها من الأذى لأنه لا ضرر ولا ضرار وأن يأكلها. والحديث في الصحيح الذي فيه هذا الأمر. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا. هذا حديث حسن. هذا الحديث كأن فيه كلام والله أعلم. عندك يا مطهر؟ نعم فيه كلام. هذا فيه تصحيف أو فيه كذا. الذي يعرفه أن الحديث فيه كلام، لأنه إن كان في موطن الأب سيأخذ نصيب الأب، سواء كان فريض السدس أو كان عصبة الجميع أو جميع الباقي. أما بهذه الصورة الحديث فيه كلام لا أستحضره الآن. قال أبو السند المتصل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد يعني بن مرة أبو المعلى عن الحسن قال ثقل معقل بن يسار أي مرضى، فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده، كان ظالما غاشما، فقال هل تعلم يا معقل أني سفكت دما؟ قال ما علمت. قال هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال ما علمت. قال أجلسوني، ثم قال اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، ما أشد هذه العقوبة وما أكثر المضاربين الآن على المسلمين لغلاء الأسعار، وكذلك انهيار العملات، فأين هم من مثل هذا الحديث من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه، سواء كان عملة ويلحقها غلاء بقية الأمور، فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده، أي واجب على الله وجب على نفسه أن يقعده بعظم من النار في مكان شديد العذاب شديد الأحوال والأهوال يوم القيامة. قال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم غير مرة ولا مرتين، في بدر النصيحة. وقيام الصحابة بهذا الأمر على أحسن ما يكون من الحال. هذا حديث صحيح، ويزيد بن مرة أبو معلى تصحبه هو زيد بن مرة، كما في الكنى للدولابي والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ولم أجد ترجمته في تهذيب التهذيب ولا في تعجيل المنفعة. وفي الجرح والتعديل أنه وثقه أبو داود الطيالسي ويحيى بن معين، وقال أبو حاتم صالح الحديث. تهذيب التهذيب يا أخوة لرجال أمهات الست، وقد يقع فيه ما ليس من رجالها، تمييز تعجيل المنفعة يعني في ترجمة من زاد على الكتب الأربعة. والكنى للدولابي ترجم لكثير منهم مع ذكر بعض حديثه، ولذلك رتبته من جهة الأحاديث، وجاء فيه مجلدة طيبة، رتبته على أبواب العلم. وأما الجرح والتعديل ابن أبي حاتم كتاب طيب، له مقدمة نفيسة، ويعني يذكر مذهب أبي حاتم في الرجل، سألت أبي عن فلان فقال كذا، سألت أبي فقال كذا، مثل تاريخ البخاري يذكر قول البخاري في الرجل، مثل ثقات ابن حبان أو الضعفاء لابن حبان أو الضعفاء للعجلي أو تاريخ ابن معين، هذا يذكر فقط حكم الرجل. أما تهذيب التهذيب أصلا يذكر أقوال العلماء، يجمع أقوال العلماء ثم يرجح بينها، وهكذا ميزان الاعتدال ولسان الميزان. إلا أن ميزان الاعتدال جعله الذهبي في من قدح فيه، سواء كان القدح فيه بحق أم بباطل، إلا الصحابة لم يدخلهم في هذا الكتاب لجلالتهم. ولسان الميزان نفس ميزان الاعتدال، إلا أنه جرد من كان في التهذيب لم يذكره في هذا في اللسان، وما كان خارج التهذيب ذكره. فالآن إذا أردت أن تبحث عن رجل من رجال الأمهات الست، ما تذهب تبحث له في ميزان في لسان الميزان، لا بأس أن تبحث في ميزان الاعتدال، أما لسان الميزان ما ستجده. فلا بد أن تعرف مذاهب العلماء في التراجم، فبعضهم يذكر ما له وما عليه، وبعضهم يعني يذكر قوله فقط. قال مسند معن بن يزيد رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أنبانا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير أنه لقيها لقطها وأخذها في معركة. في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه هذا حديث حسن والجويرية هو حطان بن خفاف. كأنه والله أعلم يعني وجدها في المغنم، وإلا لو كانت ركاز إنما كان له الخمس، لو كانت ركاز إنما للأمير الخمس والباقي لمن وجدها، لكن كأنه وجدها في المغنم. قال مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الثقفي دهاة العرب ومن خدام النبي صلى الله عليه وسلم خدمه في غزوة تبوك، قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه صاحب قوم المشركين فوجد منهم غفلة فقتلهم وأخذ أموالهم فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها. هذا حديث صحيح، إما أنه أبى أن يقبلها لأنهم كانوا في عهد وميثاق، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع التهمة عن نفسه وعن أصحابه أنهم قد يقتلون من أجل المال. فلذلك لما كان يوم الحديبية وجاء عروة بن مسعود وجعل يمد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربها المغيرة بن شعبة فقال له إليك يا غدر ما زلت أسعى في غدرتك إلى الآن، يريد هذه الحادثة، يقول له أنا ما زلت أسعى في الصلح بين الناس من أجل غدرتك يا مغيرة، وأنت الآن تتجرأ علي وتضرب يدي، أو أنه بسبب أنه قتلهم على غفلة، والإسلام يمنع الغدر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغدر. قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء. سبحان الله، هذا الحديث حتى العوام يحفظونه، لكن يردون به على العلماء إذا جرحوا من يستحق الجرح، مع أن الجرح ليس بسب مطلقا، إنما هو نصيحة وبيان وتوجيه، لكن لا يذهب إلى سب الأموات لغير ما مصلحة شرعية كتحذير من باطل، تحذير من بدعة، كأن تكون معصيته على نفسه وهذا يجعل يسب كان زانيا أو أنت يا ابن الزاني ونحو هذا الكلام، لا يصلح. لكن إذا كان من باب النصيحة، ما زلنا نتكلم في واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب وجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي، وكم من المبطلين الذين ربما قد صاروا رفاة، بل ما زال العلماء يتكلمون في بعض أهل الصلاح الذين زلوا في بعض المسائل، وربما هم في الجنة ما ندري، كما قال بعض العلماء إننا نتكلم في أناس قد وضعوا أقدامهم في الجنة، والعلماء حين يجرحون من يستحق الجرح لا يريدون به حكم بنار، وحين يثنون على من يستحق الثناء لا يحكمون بجنة، إنما يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين. وأيضا لابد من المراعاة المشاعر، فانظر لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تؤذي أخاك المسلم بسب قريبه أو بسب أبيه أو بسب أمه أو بسب أخيه، فأذى المؤمن حرام، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. فالإنسان لابد أن ينظر إلى من تكلم فيه، هل تكلم نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا كان هذا فلا بد من النصيحة والتوجيه، سواء كان الأحياء منهم قد وجدوا أو ذهبوا. وإذا كان الشأن على التشهي لا يصلح التشهي أو الكلام من أجل معاصي لازمة غير متعدية. قال: وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلا يحدث عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد تابع أبو داود الحفري الذي تفرد بالرواية له مسلم ووكيع وأبو نعيم، وخالف الثلاثة عبد الرحمن بن مهدي كما في تحفة الأحولي. قال رحمه الله: قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي برد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شأن المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا. فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا. قد جاء في الصحيح عن ابن عمر وعن أنس عن جابر وعن أبي هريرة عن أبي سعيد، مجموعة الصحابة في النهي عن أكل الثوم والبصل لمن أراد المسجد، أو عن غشيان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، مع أنها ليست بحرام حتى يذهب ريحها. وذهاب ريحها إما بطول الوقت على أكله لها، وإما باستخدام بعض المزيلات كأكل الجرجير أو البقدونس أو الكزبرة أو القرنفل أو لبان أو نعناع أو استخدام المعجون وما يزيل الرائحة. قال المغيرة: فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت: يا رسول الله إن لي عذرا. فناولني يدك، قال: فوجدته والله سهلا بأبي هو وأمي، أين نحن منه. كان سهلا في خطابه، كان سهلا في جوابه، كان سهلا في بيعه وشرائه ومعاملته، سهلا مع أعدائه، سهلا مع أوليائه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: لا نستطيع ما استطعت يا رسول الله، لكن علينا أن نتأسى به، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال: فناولني يده فأدخلها في كمي إلى صدري فوجده معصوبا، فقال: إن لك عذرا. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر: من أراد أن يأكلهما فليمتهما طبخا. وحذف الحديث على ما أظن فيه نوع كلام، لأني بعيد عهد بمراجعة الصحيح المسند، وحين حفظته كنت قد مررت على ما فيه نوع كلام، بعضها يعني الكلام قد يؤدي إلى اضطراحه وضعفه، وبعضها الكلام لا يؤدي إلى اضطراحه فهو في الباب. هذا حديث صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد، فقال رحمه الله: حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة به. لأننا لو قلنا بدلالة هذا الحديث معناها أن المعذور له أن يدخل المسجد وإن أكل ثوما أو بصلا، إن لك عذرا. لكن لو لم نقل بدلالة هذا الحديث سيكون من أعذار التخلف عن الجماعة من أكل ثوما أو بصلا. وأخرجه أبو داود، فقال رحمه الله: حدثنا شيبان فروق قال أخبرنا أبو هلال قال أخبرنا أحمد بن هلال به قال صاحب عن المعبود قال المنذري في إسناده أبو هلال محمد بن سليم الرأسي، وقد تكلم فيه غير واحد انتهى. قال أبو عبد الرحمن: طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد ليست من طريقه والحمد لله. فهمتم يا أخوة وجه الجمع؟ لو قلنا بدلالة هذا الحديث إن لك عذرا معناه كل ادخل سيكون ناسخ لما قبله، لكن لو لم نقل بدلالة هذا الحديث إما لضعفه وإما لوجود ما هو أرجح منه، سيكون الحكم أن من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا جاز له التخلف عن الجماعة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم بن الكعنب الكعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني كان إذا ذهب لحاجته أبعد، في رواية إلى المغمس نحو ميلين من مكة. وهذا دليل على حياء النبي صلى الله عليه وسلم، لهو أشد حياء من العذراء في خدرها، ودليل على تعين البعد عن أذى الناس، لأن الغائط في طرقهم أو قريب دورهم أو في أماكن استراحتهم أو في مائهم مما يؤذيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يشم منه ريح غير طيبة، ولذلك حرم على نفسه العسل حين قلنا له وجدنا منك ريح مغافير. وهل هذا الذهاب يلزم نحو ميلين؟ هذا قد يكون بعيد جدا، لكن الإنسان له أن يتوارى خلف شجرة أو خلف تجمع تراب أو خلف حجرة. ومع وجود هذه الكنف الآن الحمد لله وفرت، لأن العرب في الزمن الماضي كانوا يكرهون الكنف التي نسميها الآن الحمامات. الحمام عند المتقدمين هو مكان الاغتسال، والحمام عندنا عند المتأخر الآن هو الكنف. كانت العرب تستنكف من ذلك، يعني ما يحب يعني وجود هذا داخل البيت، لكن الآن صار شأن الناس، لا سيما مع توسع المدن ومع توسع البنيان، إذا لم يستخدم مثل هذا سيذهب الناس. وفيه الكنايات، كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني ما قال كان إذا أراد الغائط، إذا ذهب المذهب كناية. الحديث أخرجه الترمذي، فقال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو به، وأخرجه النسائي، فقال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر السعدي قال أنبانا إسماعيل عن محمد بن عمرو به، وأخرجه ابن ماجه، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عدي عن محمد بن عمرو به، وأخرجه الدارمي، فقال رحمه الله أخبرنا على ابن عبيد عن محمد بن عمرو به. مخرج الحديث محمد بن عمرو، هو حسن الحديث، يقول حديث إن لك عذرنا علّه الدارقطني بالإرسال. الحمد لله الذي وفق. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابن له تكنى أبا عيسى. هذا مذهب عمر، لا يرى الكنية بأبي عيسى، يقول عيسى لم يكن له أب. وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فصار عمر رضي الله عنه محجوجا بهذا الحديث، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالصحيح ما ذهب إليه المغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم معنى هذه الكنية. وإن في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك، هذا حديث حسن، يعني طاح علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أمير للمؤمنين ولم يأمر بمعصية، إنما يعني تأول رضي الله عنه أنه لا يكنى بأبي عيسى. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي زائد عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق هو الشيباني عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل قليل، لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا أجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. والهدية هي عبارة عن دليل على المحبة والاحترام والتقدير، فلا يلزم أن الإنسان لا يهدي إلا ما غلي ثمنه وثقل حمله، يوشك أن لا يتهادى الناس. ثم إن كل شخص يهدي بما يسره الله، فصاحب البادية هديته غير صاحب المدينة، وطالب العلم ربما تكون هديته غير هدية الغير، ربما يهدي كتابا، ربما يهدي رسالة، ربما يهدي قلما. وكانت عادة العرب لا سيما عند الزيارات فيما بينهم أن المهدي يأتي بالهدية وهو راغب في بدل عنها، فربما أتى بالهدية اليسيرة وأعطي بسببها الأموال الكثيرة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، إلا حين أغلظوا عليه قال يوشك ألا أقبل هدية إلا من أنصاري أو قرشي، لأنهم يرضون بما أعطاهم، أما الأعراب ربما يأتي بهدية حال النبي صلى الله عليه وسلم. دون ذلك فإذا رد لهم وفي أذهانهم أنهم يريدون شيئا أكثر يتذمرون ويشكي بعضهم على بعض. أما الآن كثير من الناس ما يعرف شأن الهدية ولا يلتفت إلى هذا الباب، نسأل الله العافية. إلى هنا بارك الله فيكم.